إخواني الذين ابتلوا بشرب الدخان نصيحة باستقبال هذا الشهر المبارك أن يحاولوا ترك الدخان، لأنه يسهل لهم في هذا الشهر أكثر من غيره، إذ أنهم سيكونون في النهار ممتنعين منه بحكم الصيام، في الليل يتلهون عنه بالقراءة، في أن يسير بعضهم على بعض، بأي شيء يتصبرون في الليل، وإذا مضى شهر كامل وهم لم يتناولوا هذا الدخان انقطع عنه بإذن الله. فهو فرصة أن يتوب الإنسان من شرب الدخان، ومن استعان بالله أعانه الله، ومن اتقى الله جعل له مخرجا، ومن اتقى الله جعل له من أمره يسرا. أسأل الله أن يجعله وإياكم من المتقين. وإلى هنا ينتهي القول فيما يتعلق بالصوم. أما بالنسبة للقيام فإنني أبشركم بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام بأصحابه وأنهى الصلاة قبل طلوع الفجر. قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو قمت فينا إلى آخر الليل. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. اللهم لك يكتب لك قيام ليلة وأنت على فراشك ومع أهلك، لكن قم مع الإمام حتى ينصرف. من متى أقوم معه؟ من صلاة العشاء أو من القيام؟ قم معه حتى ينصرف. فإذا قال قائل: ماذا تقولون في قوم يذهبون إلى مساجد أخرى غير مساجد حارات؟ فالجواب: لا حرج عليهم في هذا، المساجد كلها بيوت الله، إلا إذا كان يترتب على ذهابهم تعطيل المسجد في حارتهم فلا. أما إذا كان سيبقى من يقيم الصلاة في هذا المسجد فلا حرج أن يذهب الإنسان إلى مسجد آخر يرتاح لقراءته صوتا وأداء، لأن الأمر الحمد لله واسع، الأمر واسع. وكثير من الناس إذا صلى مع من يرتاح له نفسيا أو لحسن صوته أو لحسن أدائه يكون أخشى. وما دام الله عز وجل قد فسح ولم يحرم علينا أن نتعدى مساجدنا في حاراتنا إلى غيرها، فالأمر الحمد لله واسع، إلا إذا لزم من ذلك تعطيل المسجد فلا، كل يصلي في حارته. وإذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، وهذا من نعمة الله عز وجل. وإنني أوصي إخواني الأئمة أن يتقوا الله عز وجل في من خلقه، بأن يؤدوا الصلاة بطمأنينة في القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدين والتشهد أيضا. كثير من الأئمة يسرع في الركوع والسجود والقيام والركوع ويسرع في التشهد، يعني الإنسان يتشهد تشهد عادي إذا وصل وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وإذا بالإمام يسلم. هذا غلط، خطأ. دع المصلين يدعون الله عز وجل بعد التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. على الأقل دعهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الكاملة، دعهم يستعيذون بالله من الأربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. والحمد لله، لو سألنا سائل: ما هو الوقت الذي يربحه الإنسان في حياته؟ لقلنا: طاعة الله عز وجل، يعني نصيبنا من أعمالنا في الدنيا هو طاعة الله عز وجل، أما الباقي فهو إما علينا وإما لا لنا ولا علينا، أما الذي نربحه من أعمالنا فهو طاعة الله عز وجل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الآن إلى الأسئلة، وأرجو منكم أن تنتبهوا للسؤال، لأنه ربما يكون السؤال الذي يلقى هو الذي في نفوسكم فتستغنون به عن سؤال جديد. نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وهذه أسئلة، يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم الفطرة على رطب، هل السنة أن تكون ثلاثا فما فوق، أم يكفي واحدة ويشرب الإنسان قهوة بعدها، ومثل ذلك من تصبح بسبع تمرات، هل لابد أن يكون التمر وحده ثم يشرب بعد السبع؟ أرجو الإفادة.
وعلى كل حال الفطر على تمرات، وأقلها
ثلاث.
لا، أقلها ثلاث جمع. لكن بعض الناس في أيام الصيف يكون عطشان وييبس تمر، فإذا أكل تمرة يحتاج أن يشرب ولا بأس، لا حرج، الأمر واسع. لكن إذا أمكن أن تأكل ثلاثا قبل أن تشرب فهو أحسن. في وقتنا في فصلنا هذا يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. نعم، براءات. يمكن بعض الناس ما يشرب أبدا.
يقول فضيلة الشيخ: من الملاحظ في الأشهر السابقة في رمضان تفاوت المؤذنين، خصوصا في صلاة في أذان الفجر، وبلغنا عن فضيلتكم أنكم تقترحون إضافة 5 دقائق على تقويم أم القرى خاصة، فهل هذا صحيح؟
نعم، هذا صحيح. وكثرت في الأيام الأخيرة الأوراق التي ترفع إلي من إخوة أثق بهم، يقولون إن التقويم متقدم على طلوع الفجر، بعضهم مبالغ إلى 3 ساعة 20 دقيقة، بعضهم ربع ساعة. وكتبوا لنا أوراقا، وكتبوا لنا أيضا بيانات في كل فصل، بل في كل يوم. لكن على كل حال الإنسان ينبغي له أن يحتاط في الصوم، ولا يضره إن شاء الله إذا تقدم 5 دقائق. لكن في الصلاة هذه المشكلة اللي أنا مهتم بها كثيرا، الصلاة، لأن بعض الناس من حين يؤذن الفجر يقوم ويصلي، سواء في البيوت أو في بعض المساجد، وهذا خطر. لو كبرت للإحرام قبل الوقت، تكبيرة الإحرام فقط، لم تبرأ ذمتك ولم تؤدي الفجر. ونسمع أن بعض الناس من حين يؤذن وينتهي الأذان يقول أقم الصلاة. هذه المشكلة. يعني أيما أشد خطرا، أن تأكل بعد طلوع الفجر وأنت لم تعلم أنه طالع، أو أن تصلي وأنت لم تعلم أن الفجر طالع؟ أيما أخطر؟ الثاني أخطر. فإن لا تصح صلاة الفجر وتبرأ بها الذمة إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنك غلبة قوية أن الوقت قد دخل.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، لي والد لم يصم 4 سنوات، وهو مقعد على السرير، وهو مريض، وعمره يزيد على 85 سنة، فهل عليه كفارة؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
نعم، الكبير الذي لا يستطيع الصوم يجب عليه أن يبتعد عن كل يوم مسكين بإطعام مسكين، أن يبتعد عن كل يوم بإطعام مسكين. كيف الإطعام؟ إما أن يجمع المساكين على غداء، والغداء في الغالب في أيام في رمضان صعب، أو على عشاء، يطعم مثلا اليوم 10 مساكين، وغدا 10 مساكين آخرين، وبعد غد 10 مساكين في آخر الشهر، هذا واحد. أو يعطي كل واحد كيلو من الرز ومعه لحم يكون إداما له، أي لحم كان، من سواء من بقر أو غنم أو إبل أو دجاج. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا إمام مسجد، أريد أن أطيل في صلاة التراويح وأرتل القرآن، لكن كبار السن خلفي ومنهم والدي يمنعونني من ذلك، ويريدون علي أحاديث التخفيف، أفتان أنت يا معاذ ونحوها، فما هو الضابط يا فضيلة الشيخ في عدد التسبيح ونحوه في الصلاة؟
نعم، العلماء يقولون إن عدد التسبيح في الصلاة 10، أعلاه 10، وأدنى الكمال ثلاثة. لكن المشكل كيف نؤدي التسبيح؟ بعض الناس يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كم قلت من مرة؟ نعم أربع مرات أقل من ثانية، هذا مو صحيح. قل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، هذا أدنى الكمال. وأعلاه عشر. ثم نقول النافلة مين مثل الفريضة؟ الفريضة لا بد أن الإنسان حاضر ويصلي مع الجماعة، النافلة هي واجبة؟ ما هي واجبة. أيضا الفريضة لا بد أن يصلي الإنسان قائما، والنافلة يجوز أن يصلي قائما. فقل لوالدك ولمن يشبهه من كبر السن إذا كنتم لا تستطيعون أن تصلوا قياما فصلوا قعودا. والأمر الحمد لله واسع، لكن دعونا نغتنم الفرصة في هذا الشهر المبارك بزيادة الدقيقة في عمل صالح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أنا إمام مسجد وهناك نية ألا أختم القرآن في صلاة التراويح، ولكن بعض جماعة المسجد يرغبون بل يلزمونني بذلك، فكيف أتصرف معهم؟ أأخذ برأيي أم برأيهم؟
لا، خذ برأيك، خذ برأيك، ما دام أنك لو أكملت بهم القرآن لأطلت، لأنك إذا كنت تتحرى السنة في عدد الركعات كم ستكون عدد الركعات؟ 11. لو قرأت بهم كل ليلة جزءا صعب عليه، لكن اقرأ ما تيسر. إن ختمت القرآن في قيام أول الشهر وآخر الشهر فحسن، وإن لم تفعل فليس بواجب، فأنت اقرأ ما تيسر. وهنا في الجامع لنا سنين طويلة من حين بدأنا أن نقتصر على 11 ركعة ما نختم القرآن، إلا إذا تمكنا من ختمه في ليالي التهجد في آخر الشهر.
امرأة تقول فضيلة الشيخ المرأة الحامل إذا أخبرها طبيب ثقة بأن الصيام قد يؤثر على الجنين، ولكن هذا التأثير ليس بكبير، ليس كبيرا، حيث سينقص وزن الطفل فقط ولكن سرعان ما يستعيد وزنه بعد الولادة بإذن الله، فهل يجب عليها أن تفطر أم الأولى في حقها؟ فهل يجب عليها أن تصوم أم الأولى في حقها أن تفطر لحق الجنين؟
إذا كان لا يضر الطفل، لا قصد الجنين، إذا كان لا يضر الجنين وهي لا يحصل عليه مشقة فلتصوم، وخفة وزنه قد يكون من مصلحته، لأنه إذا خف وزنه سهل خروجه، وبعد أن يولد فيشب ويثقل وزنه. أما إذا قالوا إنه يضر بحيث لا يأتيه من الغذاء بالدم ما يقيم عظامه وأعصابه وما أشبه ذلك، فهنا لا تصوم. أو كان يشق عليها هي، لأن النساء يختلفن في الحمل، وأيضا الحمل يختلف أوله وآخره، فمتى وجدت المشقة أو خيف على الجنين فإنها لا تصوم. نعم.
الصيام في هذا العام في برد شديد كما هو متوقع، ويكثر إشعال الناس بالنار بغرض التدفئة، ويخرج من هذه النار دخان قد يدخل في جوف الإنسان وذلك لقربه من النار، فماذا يصنع؟ هل يفطر بذلك؟
لا يفطر. يعني إذا كان حول الإنسان دخان من حطب أو من بخور فإنه لا يضر، حتى لو أخذ المبخرة ووضعها وأضفى عليها الغترة فإنه لا يضر. الذي يضر أن يستنشق الدخان، لأن إذا استنشقه دخل إلى جوفه. أما مجرد أن يشم رائحة الدخان أو أن يكون في حجرة وقد أولع النار وصار يخرج من الدخان فإن ذلك لا يضر، حتى لو دخل أنفه ما يضر. مثل ما لو أن إنسان في غير الأيام هذه لو أنه سبح في بركة وانغمس فيه ودخل الماء إلى 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 بطنه فإنه لا يضر لأنه لم يتعمد.
يقول فضيلة
هذه النقطة أسمع كثير الناس يسألون عن البخور في الصائم يظنون أن مجرد الدخان يفطر الصائم وهذا غلط، لا يفطر إلا إذا استنشقه ودخل إلى جوفه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ
صيام طيب لو استنشق ماء ورد وأحس به في حلقه أيفطر أو لا؟ لا يفطر لأنه ليس له جرم وإنما هو مجرد رائحة. ولذلك أيضا لو شم ريحانا أو راق ريحان وأحس به في حلقه فإنه لا يضر.
سائل يقول فضيلة الشيخ صيام هذا الشهر يأتي في أيام امتحان وسوف نشتغل عن كثير مما كنا نعمل سابقا، فما نصيحتك للطلاب والطالبات؟
أما الطالبات فسمعت أنهم قدموا اختبار دورهم سمعت هذا. طيب وأما الطلبة فأنتم تعلمون أن الرجل أقوى من المرأة وأشد تحملا، ولا يهم اجعل على كتفه عدلا من الشعير وعلى كتفه عدلا من الشعير ما يهم. نعم لأنه قوي وسيكون قويا إن شاء الله على أداء الامتحان، لكن يبقى النظر إذا كان من عادته مثلا أن يقرأ كل يوم 5 أجزاء في أيام الامتحان ما يتمكن، نقول الحمد لله الأمر واسع، الأمر واسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فما دمت في رمضان السابقة تقرأ كل يوم 5 أجزاء أو 10 وتعذر عليك ذلك بواسطة امتحان فإنه يرجى أن يكتب لك الأجر الذي كنت تفعله في المسألة، يعني أجر العمل الذي كنت تفعله في المسألة. نعم.
سائلة تقول فضيلة الشيخ لقد أخطأت في صيامي كثيرا، أرجو الله أن يغفر لي ويتوب علي.
أخطأت فيه؟
في صيامي كثيرا. صيامي.
صيامي؟
أي. فما هي كفارة الكذب الذي وقع مني، وما هي كفارة القسم بالله كاذبا؟ فلقد أقسمت أيمانا مغلظة على أمور معينة ثم خالفت هذه الأيمان، وأريد أن أتوب وأكفر عن هذه الأيمان إلا أني لم أتذكر كم عدد هذه الأيمان، جزاك الله خيرا.
هذا السؤال تضمن أشياء، أولا أخطاء كثيرة في صيامك، فما المخرج؟ المخرج التوبة إلى الله عز وجل، أن يندم الإنسان وأن يتأثر نفسيا وأن يعزم على أن لا يعود. وإذا تاب إلى الله فإن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي ذنب تتوب منه يتوب الله عليه. وأما الأيمان التي حلفت وحنثت فيها ولكنها لا تدري كم عددها فتأخذ بالأقل، تأخذ بالأقل، يعني مثلا إذا قدرت أنها إما 10 أو 20 كم تجعلها؟ 10، لأن الأصل براءة الذمة فلا يلزمها كفارة لم تعلم أنها وجبت عليها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ رجل عليه كفارة صيام شهرين رجب وشعبان، فهل يتم هذين الشهرين أم يمشي على التقويم؟
إذا كان شهر رجب ثبت دخوله بشهر وثبت دخول رمضان بشهر وكان رجب 29 يوما وكان شعبان 29 يوما كم نقص عن 60 يوما؟ نعم نقص يوما يجزئه ذلك، لأن الله تعالى لم يقل صيام 60 يوما كما قال إطعام 60 مسكينا في كفارة الظهار، بل قال شهرين، والشهران هو ما الشهر ما بين الهلالين هو الشهر، سواء 29 يوما أو 60 يوما أو شهر يكون 29 يوما والشهر الثاني 30 يوما، المهم أن ما حدده الله بالشهر فهو بالشهر. نعم.
يقول السائل أمي تقوم بالذهاب إلى مكة لغرض العمرة في كل سنة، وتقوم بأخذ أولادها وأعمارهم من 14 و13 حتى، فهل نقوم بمنعها عن الذهاب كل سنة أم نقوم بمساعدتها بذلك على ذلك؟
هذا يرجع إلى حال الأم وحال الأولاد. كان الأولاد يخشى عليهم من السفه هناك والتجول في الأسواق يمينا وشمالا، فالأفضل أن تبقى في بلدها. وإن كانوا أي الأولاد ملتزمين لا يخشى عليهم، وهي ترى أنها هناك يعني أخشى لها وأحضر لقلبها، فلتفعل، فالأمر واسع. نعم لو كانت البيت زوج لها ولم يسافر معها ويرغب أن تبقى معه، حرم عليها أن تذهب إلى حرام، ما هو مكروه فقط، حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فإذا كان هذا في الصوم هي عند زوجها ما يجوز أن تصوم إلا بإذنه، فكيف أن تسافر؟ ولهذا يجب على المرأة إذا كان زوجها لم يسافر أن تبقى معه إلا إذا أذن لها. فإن أذن لها مرغما فإذنه غير معتبر، يجب تبكي. يعني مثلا لو قال زوجها أنا بروح أسافر مكة وأعتمر وبقعد هناك إلى العيد، قال بروح، هذا ما هو إذن، ما هو بإذن. والإنسان يعرف قول صاحبه بهواك عن رضا وقوله عن إكراه، فإذا علمت أنه لم يقل هذا إلا عن إكراه أو خوف فلا تسأل. نعم.
يقول السائل: هل من حل إيماني وعملي للعادة السرية حيث أني مبتلى بها وتؤرقني في شهر رمضان؟
أسأل الله له العافية. أما الحل الإيماني فهو قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادة السرية وهي السمناء وراء ذلك، وراء الزوجات وراء المماليك من النساء وهن السراج، فأولئك هم العدوان. فوصف الله ذلك بأنه عدوان، والإنسان إذا علم أن هذا عدوان لن يفعله. وأما الرادع الحسي فليسأل الأطباء حتى يتبين له أنها من أضر ما يكون على البدن. وإن كان الإنسان يجد بها راحة لكنها راحة يسيرة يعقبها ضرر كبير. ولقد قال لي بعض الناس إنه ابتلي بهذا فابتلي بالوساوس الشيطانية والعياذ بالله والمضايق النفسية، وهذا ليس ببعيد، لأن الله تعالى حكيم جعل هذه النطفة لها محل معين: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم من نشأ. والإنسان يتصبر عليه، يتصبر ويتصبر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دواء ناجحا وهو الصوم، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
يقول فضيلة الشيخ: إني أحبك في الله وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح والقبول، أما بعد، فسؤالي هو: شخص سافر بعد دخول شهر رمضان بخمسة أيام للعمل في دولة عمان، وكنا هنا في السعودية صمنا قبلهم بيوم، واستمر هناك شهر رمضان عندهم إلى ما بعد رمضان، وكان الشهر هنا في السعودية 30 يوما، وكذلك هناك في عمان 30 يوما، فإذا صمت على صيامه أكون قد صمت 31 يوما، ولكني أفطرت لما علمت، لما صمت 30 يوما أفطرت بناء على صيامي في السعودية، يعني أني صمت على صيام أهل هذا البلد وأفطرت معهم وخالفت ما أنا فيه من العمل، فهل علي شيء؟
أولا أقول أحبه الله الذي أحبنا فيه وجعلنا وإياكم من أحباب الله عز وجل. سمعتم السؤال، يقول إنه سافر من السعودية إلى بلد آخر خالفهم في دخول الشهر، خالف السعودية، لنفرض أن السعودية ليلة السبت ثبت عندها الشهر، وهم لم يصوموا إلا ليلة الأحد، وكان الشهر تاما في السعودية وفي بلد آخر، يلزم على هذا إذا صام معهم أن يصوم 31 يوما، وإن أفطر ففيه إشكال، وهو أنه سيفطر والناس صائمون. أقول وأسأل الله أن يوفقني للصواب، إذا علمنا أن هؤلاء الذين تأخروا عن السعودية تأخروا عنادا ومخالفة لأهل السنة فإنه يفطر ولو كانوا صائمين، يفطر ولو كانوا صائمين، لكن يفطر سرا لئلا يكون مخالفا للجماعة علما. أما إذا علمنا أن هذا عن اجتهاد منهم ولم يخالف أهل السنة، لكن هذا الذي أده إلى اجتهادهم تحروا الهلال ما رأوا، فهنا نقول لا تفطر، صم معهم ولو كان صومك 31 يوما، لأن هذا اجتهاد والسعودية اجتهاد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، سافرنا إلى العمرة ثم جمعنا بعد صلاة الجمعة في المسجد الحرام، فهل هذا يجوز؟
لا يجوز، لا يجوز أن تجمع العصر إلى صلاة الجمعة، لقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محدد بوقت، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز أن نجمع بين صلاتين إلا إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل. ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة أبدا، إنما كان يجمع العصر إيش إلى الظهر لأنها مثلها، أما الجمعة فتختلف عن الظهر اختلافا عظيما. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصادف أن صلى الجمعة في السفر، بل كان يصلي الظهر والعصر على أنها ظهر والعصر على أن عصر، ويجمع بعضهما إلى بعض، ولم تأتي الجمعة عليه وهو في السفر فيصليها جمعة، نقول نعم هذا صحيح، فإن الجمعة لا تشرع في السفر، لكن مرت عليه الجمعة في المدينة في المطر ولم يجمع العصر إليه، مع أنه كان يجمع العصر إلى الظهر في المطر، لكن في الجمعة ما جمع. في أي قصة؟ استمع، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ما في مطر، ما في مرعى، فادعو الله يغيث. فرفع يديه وقال: اللهم أغيثنا 3 مرات. والناس رافعوا أيديهم معه، أمطرت السماء، ما نزل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته، اللهم صل وسلم، آية من آيات الله. بقي المطر أسبوعا كاملا لا يرون الشمس والسماء تمطر، وسالت الأودية، حتى إن الوادي الذي يسمى قناة وهو معروف إلى الآن بهذا الاسم صار يمشي شهرا كاملا، الله أكبر. في الجمعة الثانية دخل الرجل أو غيره، قال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، منين؟ من كثرة الأمطار، فادعو الله ينصفها عنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والثراب وبطون الأوجه ومنابت الشجر فأقلعت وخرج ناس في الشمس. الآن هل وجد سبب الجمع أو لا؟ أسألكم الجمع وجد. الجمعة الأولى المطر ولم يجمع العصر. الجمعة الثانية الوحل والوحل يجمع له ولم يجمع. فدل هذا على أن العصر لا يمكن أن تضاف إلى الجمعة جمعا. وأقول لهذا الأخ السائل عليكم الآن أن تعيدوا العصر أربعا، أن تعيدوا العصر أربعا أحوط، أحوط من جهة الأربعة والثنتين لا من جهة الإعادة. الإعادة لا بد أن تعيدوها. أعيدوا العصر إما أربعا وإما ركعتين، إن اقتصرتم على ركعتين فلا بأس لأن صلاة المسافر ركعتان، وإن جعلتوها أربعا لأنكم في حضر الآن فاجعلوها أربعا.
يقول فضيلة الشيخ وضعت جبيرة قبل شهرين، وضعت جبيرة وكنت قبل شهرين وكنت أمسح عليها كما أمسح على الجوارب، لا أمسح أسفلها ولا جوانبها لمدة شهر ونصف، فما حكم الصلاة في هذه المدة؟
وين الرجال نسأل الله فيه؟ سأل موجود ما هو موجود؟ أتحبون أن نجيب عليها على السؤال ولا نتركه؟ نعم؟ طيب، أقول إنه لا إعادة عليه في صلاته، ما عليه إعادة. وإن كان لا يمسح من الجبيرة إلا ظاهرة. الدليل على هذا، اسمع الدليل. عمار بن ياسر رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة فأجنب، احتلم في الليل ولم يجد الماء. أتدرون ماذا صنع؟ جعل يتمرغ على التراب يتقلب كما تتقلب الدابة، قياسا على ايش؟ على الغسل، قياسا على الغسل. الغسل كل البدن يغسل. قال إذن التراب كل البدن يلوث بالتراب. وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيدي على الأرض ومسح وجهه وكفيه ولم يأمره بالإعادة. ما أمره أن يعيد الصلاة السابقة. لماذا؟ لأنه كان مجتهدا، الرجل مجتهد وأتى عن قياس. هذا الأخ السائل عليه الجبيرة أتى بقياس ولا لا؟ نعم أتى بقياس، لكنه نقص. الجبيرة لابد أن تمسح كلها من فوق ومن تحت ومن كل ناحية. لكن نقول للأخ أسأل الله لي وله العلم النافع وليس عليه إعادة فيما سبق. ولا في قضية ثانية تشبه هذه، امرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني الصلاة، فماذا أصنع؟ فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تجلس عادتها ولم يأمرها بإعادة الصلوات التي تركتها في هذا الدم الكثير، لأنها بانية على أصل أن الأصل في الدم الذي يخرج من المرأة أنه حيض.
نعم. إذا كانت الأصابع ظاهرة ولا يغسلها ولا يمسحها.
نعم.
إذا كانت الأصابع ظاهرة ولا يغسلها ولا يمسحها في الجبيرة.
هذا أيضا جهل. هذه أي نقطة، بعض الأحيان تكون الجبيرة على في الكف والأصابع ظاهرة، يلزم تصل الأصابع والجبيرة يمسح عليه. كذلك في الرجل قد تكون أصابع الرجل ظاهرة، اغسله وامسح الجبيرة.
سائلة تقول فضيلة الشيخ أنا سيدة لي أولاد ومنذ قبل ثلاث سنوات وتقول ومنذ قبل ثلاث سنوات وأنا لا أصلي ولا أصوم، والآن هداني الله ولله الحمد أصلي وأصوم وأدعو ربي وأستغفره على ما فات مني من جهل، أرجو إفتائي على ما فاتني ماذا علي؟ هل يكون علي كفارة مع الاستغفار أم ماذا أصنع؟
ليس عليها إلا التوبة وقد تابت والحمد لله، وليس عليه إعادة ما مضى من الصلوات ولا إعادة ما مضى من الصوم، لكن الزكاة عليها أن تؤدي الزكاة، وإن لم تؤديها فلا حرج، لأنها لما تركت الصلاة صارت والعياذ بالله مرتدة من الكافرات، والآن هداها الله للإسلام فهي مسلمة والحمد لله. لكن لي على كلامها ملاحظة، ما هي؟ تقول أنا سيدة، أنا سيدة، وهذه تزكية للنفس. الإنسان يقول هل الإنسان الرجل يقول أنا سيد؟ المرأة هي التي تقول أنا سيد، وهذه اللقب متلقى من غير المسلمين، لأن غير المسلمين يقدسون النساء ويرفعونهن أكثر من درجتهن، فصار الناس اعتادوا إن المرأة تسمى السيدة. والعجيب أنك لو تأملت كتب الحديث التي ينقل فيها أصحابها ما يرونه عن عائشة وأمهات المؤمنين وغيرهن، لم تجد واحدا قال السيدة عائشة أبدا. والناس الآن إذا ذكروا عائشة قالوا السيدة، ولا يقول السيد أبو بكر، مع أن أبو بكر أعلى منها وأحق بالسيادة، والرجال هم السادة والنساء عواني أسرع عند الرجال. أقول هذا لقول الله تعالى وألف يا سيدها لدى الله، أقول هذا لقول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، أقول هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. ولست أريد بذلك قمط النساء، بل حقهن على الرؤوس، والبنات أمهات المستقبل والأمهات أمهات الحاضر، لكن أريد أن المرأة تنزل حيث أنزلها الله عز وجل، لأن ذلك أسر لها وأصون لها وأحفظ لدينها وأصلح للمجتمع. ولا يغض المرأة ما كانت عليه الدول الكافرة، الدول الكافرة الكفر أعظم، لكن عليها أن تتبع من؟ أمهات المؤمنين نساء الصحابة. ماذا فعلنا؟ ماذا قلنا؟ ماذا تركنا؟ إذن كلمة السيدة اشطبوها من القاموس، اضربوا عليه بالقلم، أي قلم؟ الأحمر؟ طيب، على كل حال بأي قلم امحوها من القاموس. قولوا للمرأة المرأة كما هذا اسم حقيقي، يقال في بعض الجهات يكتبون على حمامات هذا للرجال وهذا للسيدات، هذا غمط، غمط حق الرجال، أليس كذلك؟ يعني الرجل ما يسأل إذا شاف المرأة السيدة وهو بس رجل؟ نعم، لكن مش التقليد الأعمى من صلى الله عليه.
يقول السائل أبي يبلغ من العمر، يقول السائل أبي يبلغ من العمر 65 سنة، وفي السنتين الأخيرتين تغير تغيرا كبيرا، فقام بطلاق أمي، فقال إنك طالق 60 مرة، يطلقها وترجع له مرة، فما رأيك يا فضيلة الشيخ؟ هل ترجع له حيث أنه يبلغ هذا العمر الكبير وهو بحاجة إلى من يعوله؟ أفتنا مأجورا جزاك الله خير.
أقول إذا كان هذا الكلام الذي يصدر منه عن غير وعي فلا طلاق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق، وهذا نص في الطلاق، ولقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا كان هذا الرجل لا يدري ما يقول، لكن مع الضيقة والظن طلق، فلا طلاق عليه أصلا، لا واحدة ولا 60. وأما إذا كان يعقل فإنه إذا قال أنت طالق بالـ60 كنا يكفينا منك 53 لك، أليس كذلك؟ نعم. فأنت ابحث، والعمر في الواقع اللي هو 65 ما يؤدي إلى الخرق والهدرات، إلا أن يكون الإنسان مصابا بمرض برأسه يمكن، لكن عادة أنه ما يصل إلى الهدرات بهذا السن. والخلاصة، إذا كان الوالد حينما تكلم بهذا الكلام يعي ما يقول ويدري ما يقول، فالطلاق واقع. ثم عاد هل يكون 3 أو يكون 1 في خلاف. وأما إذا كان لا يعي ما يقول فالطلاق غير واقع.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل من نصيحة لمن يشاهد الدش في رمضان في نهاره أو ليله؟
والله النصيحة لمن يشغله في رمضان وغيره، وأنتم بارك الله فيكم تعلمون ما حصل من هذه الدشوش من تغير في المجتمع لا سيما في الشباب، تغير ملحوظ واضح منذ طلعت علينا هذه الآلة الفاسدة ونحن نحس بالتغير، وضرره كبير. أسأل الله تعالى أن يسلط الحكومة على من يقتنيه حتى تتلفه، لأنه في الواقع ضرر لا من ناحية الدين ولا من ناحية الخلق ولا من ناحية الأمن، من كل ناحية. فأنصح إخواني عباد الله من أن يقتني، ومن كان عنده شيء منه فلا سبيل له إلى التخلص منه إلا بتكسير، لأنه إن وهبه استعمله الآخر في المعاصي وكان هو السبب، وإن باعه فكذلك، فلا سبيل إلا للخلاص منه إلا بالتكسير. فإذا قال أنا اشتريت بدراهم كيف أكسر هذا إضاعة مال، قلنا إضاعة المال في طاعة الله خير، والأموال كلها إنما خولنا الله إياها لأجل أن نقوم بطاعته، فإذا أتلفناها خوفا من الوقوع في المعصية كان هذا ربحا وليس إتلافا. كما ذكر المفسرون في قول الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه اشتغل بالخير التي أعدها للجهاد، لأن سليمان يحب الجهاد بلا شك، ولهذا أقسم أن يطوف على 90 امرأة كل واحدة منهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، وكان يحب الخير. فعرضوها على ذاته فانشغل بها عن صلاة العصر، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس، ردوها عليه. فردوا عليه الخير فطفق مسحا بالسوق والأعناق، لأنها شغلته عن طاعة الله. أتلفها ليتخلص من شرها، فإتلاف هذه الدشوش للتخلص من شرها هو من طاعة الله عز وجل.
سائلة تقول هل سماع الخطب والمحاضرات والندوات ومجالس الذكر من المذياع يحصل به الأجر كما قال النبي صلى الله من المذياع يحصل به الأجر كما قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى آخر الحديث، وذلك خاصة للنساء؟ وهل تأثم المرأة إذا دخلت تحت درج المسجد من الداخل أو داخل سوره وهي حائض لتستمع إلى المواعظ والمحاضرات؟
أما الأول فلا شك أن الإنسان يؤجر على سماع القرآن من المسجل أو من الإذاعة، ويؤجر كذلك على سماع المواعظ والمحاضرات والندوات المفيدة من الإذاعة أو من المسجل. وأقول إن من نعمة الله عز وجل على عباده وجود هذه الآلات الحافظة التي تحفظ ما يقول الناس وتبلغ البعيد والقريب، هي من نعمة الله عز وجل، لكن أن يكون ذلك مثل أجر الحاضرين الذين يتدارسون القرآن لا، ولهذا لو جعلنا مسجلا عند مكبر الصوت ليؤذن بدل الرجل الذي يؤذن ينفع ولا ما ينفع؟ لا ينفع، لأن هذا حكاية صوت وليس حكاية أذان وليس أذان. وفقط ثانية،
هل تأثم المرأة إذا دخلت تحت درج المسجد؟
وأما دخول الحائض المسجد فلا يجوز إلا مارة ممارة فقط. والمسجد كل ما أحاط به السور، سواء الدرج أو البرحة التي نسميها السرحة، فهذه لا يجوز أن تبقى فيها. والحمد لله الآن ليس هناك داعي، لأنها ستسمع من الأشرطة أو من مكبر الصوت في المنارة. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اغتنام أوقاتنا بالأعمال الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة، إنه على كل شيء قدير. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، وأنا أيضا أضم صوتي إلى صوتك، لأن هذه المحاضرة مهمة، موضوعها مهم جدا، وتأتي من قبل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ النائب مفتي هذه المملكة، أعانه الله عز وجل ووفقه لما فيه الخير.